بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال أول قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولكل أمة جعلنا منسكا، قال عيدا، وقال عكرمة ذبحا، وقال زيد بن أسلم في قوله: ولكل أمة جعلنا منسكا، إنها مكة لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. وقوله: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وقال الإمام أحمد بن محمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود وهو نفيع بن الحارث عن زيد بن أرقم قال: قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه من حديث سلام بن مسكين به. وقوله تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي معبودكم واحد. وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال: فله أسلموا، أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته. وبشر المخبتين، قال مجاهد: المطمئنين. وقال الضحاك وقتادة: المتواضعين. وقال السدي: الوجلين. وقال عمرو بن أوس: المخبتون، الذين لا يظلمون إذا ظلموا لم ينتصروا. وقال الثوري:
الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا.
نعم، أحسن الله إليك. الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال الثوري: وبشر المخبتين، قال المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له. وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت منه قلوبهم. والصابرين على ما أصابهم، أي من المصائب. قال الحسن البصري: والله لتصبرن أو لتهلكن. قوله تعالى: والمقيم الصلاة، قرأ الجمهور بالإضافة السبعة وبقية العشرة أيضا. وقرأ ابن السميقع: والمقيمين الصلاة بالنصب. وقال الحسن البصري: والمقيم الصلاة، وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفا، ولو حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة، ولكن على سبيل التخفيف فنصبت، أي المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه. ومما رزقناهم ينفقون، أي وينفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم وفقرائهم ومحاوجهم.
وقراباتهم ومحاوجهم.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. وقراباتهم وفقرائهم ومحاويجهم، ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. وهذه بخلاف صفات المنافقين، فإنهم بالعكس من هذا كله، كما تقدم تفسيره في سورة براءة: فلله الحمد والمنة. قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما يهدى إلى بيته الحرام كما قال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا الآية. قال ابن جريج قال عطاء في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله قال البقرة والبعير وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقال مجاهد إنما البدن من الإبل. قلت أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله وغيره قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال إسحاق بن راهويه وغيره بل تجزئ البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما فالله أعلم. وقول لكم فيها خير أي ثواب في الدار الآخرة. وعن سليمان بن يزيد الكعبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. وقال سفيان الثوري كان أبو حاتم يستدين ويسوق البدن فقيل له تستدين وتسوق البدن فقال إني سمعت الله يقول لكم فيها خير. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت الورق في شيء أفضل من
الفضة يعني.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحرة في يوم عيد رواه الدارقطني في سننه. وقال مجاهد لكم فيها خير قال أجر ومنافع. وقال إبراهيم النخعي يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها وقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف. وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته ثم سمى الله وكبر وذبح. وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لك بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر عفوا سيدنا
نعم من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ
نعم أحسن الله عليكم سيدنا ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعها، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ثم يقول: هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمد وابن ماجة. وقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله: فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال: قيام على ثلاث قوائم، معقولة يدها اليسرى، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك. وكذلك روى مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو هذا. وقال ليث عن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وروى ابن أبي نجيح عنه نحوه. وقال الضحاك: تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار قال: أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر. وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه: فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة جعل يطعنها بحربة في يده. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: في حرف ابن مسعود صواف، أي معقلة قياما. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: في من قرأها صواف قال معقولة، ومن قرأها صواف قال: تصف بين يديها. وقال طاووس والحسن وغيرهما: فاذكروا اسم الله عليها صوافي، يعني خالصة لله عز وجل. وكذا رواه مالك عن الزهري.
يبقى الأولى صوافنا.
نعم.
معقولة قيامة، معقولة أو معقلة يعني. نعم. عندي معقولة.
أي. آه في أي
معقولة صوافية. الثانية صوافية. صوافية دي تبقى صوافية من الشرك.
نعم.
صوافية لله. صوافية. نعم. يعني خالصة. نعم.
أحسن الله إليكم سيدنا. وكذا رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد: صوافية ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم. وقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: يعني سقطت إلى الأرض، وهو رواية عن ابن عباس. وكذا قال مقاتل بن حيان. وقال العوفي عن ابن عباس: فإذا وجبت جنوبها يعني نحرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فإذا وجبت جنوبها يعني ماتت. وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع: ولا تعجل النفوس أن تزهق. وقد رواه الثوري في جامعه عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ذلك، ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. وعن أبي واقد الليثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا
القائل. هذا الإمام يعني يريد أن يقول أن ماتت بمعنى نحرت أيضا يعني.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم سيدنا.
نعم.
وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال بعض السلف قوله فكلوا منها أمر إباحة، وقال مالك يستحب ذلك، وقال غيره يجب، وهو وجه لبعض الشافعية، واختلف في المراد بالقانع والمعتر. فقال العفري عن ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: القانع المتعفف، والمعتر السائل. وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس: وزيد بن أسلم وعكرمة والحسن البصري وابن الكلبي ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس: القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك. وهذا لفظ حسن. وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل. ثم قال: أما سمعت قول الشماخ: لما لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع؟ قال: يعني من السؤال. وبه قال ابن زيد. وقال زيد بن أسلم: القانع المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور. وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضا. وعن مجاهد أيضا: القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك، والمعتر الذي يعتريك من الناس. وعنه أن القانع هو الطامع، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وعن أكرمة نحوه. وعنه القانع
المعتر هو الذي يعتر بالبدن.
نعم، أحسن الله إليك. والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وعن عكرمة نحوه. وعنه القانع أهل مكة. واختار ابن جرير أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال. والمعتر بالإقرار، وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآيات الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله منها، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به.
وقالوا في معنى الذي يعتر بالبدن يعني يتعرض ويسأل.
نعم. أحسن الله عليكم سيدي.
آمين.
وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله منها، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء، لأنه تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وفي رواية: فكلوا وادخروا وتصدقوا. وفي رواية: فكلوا وأطعموا وتصدقوا. والقول الثاني: إن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقوله في الآية المتقدمة: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولقوله في الحديث: فكلوا وادخروا وتصدقوا، فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيئا. وبه قال ابن خرج من الشافعية:
فإن أكل الكل فقيل لا يضمن أو لا يضمن.
نعم، أحسن الله إليكم سيدي. فإن أكل الكل فقيل لا يضمن أو لا يضمن. نعم، شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية. وقال بعضهم: يضمنها
أو يضمنها كلها.
يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل يضمن نصفها، وقيل ثلثها، وقيل أدنى جزء منها، وهو المشهور من مذهب الشافعي. وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي:
فكل أدنى جزء. هذا قالوا يعني طعام فقير مسلم.
نعم،
يعطيه له نيئا. نعم.
يعني لو فقير واحد يجزي سيدنا.
نعم، لكن اللهم صل على سيدنا رسول الله، كل على قدر ثوابه وأجزاء في تسميتها أضحية، لكن لا يمكن أن يكون ثوابه كمثل من أمسك لنفسه هذا وأعطى الباقي للناس.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. نعم.
وإن كان الاشتراك في أصل التضحية اللي هو إراقة الدم واحدة يعني،
نعم،
لكن التفاوت في مقدار الثواب على المتصدق به والمهدأ.
نعم
نعم،
جزاكم الله خير سيدنا.
آمين جميل.
وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي: فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. ومن العلماء من رخص في ذلك، ومنهم من قال يقاسم الفقراء ثمنها، والله أعلم. مسألة. عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله. نعم. هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء أخرجه. فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك، لما جاء في صحيح مسلم: وألا تذبح حتى يذبح الإمام. وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، إذ لا صلاة عيد عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبح حتى يصلي الإمام، والله أعلم. ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده. وبه قال سعيد بن جبير: وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع، وقيل ويومان بعده. وبه قال أحمد: وقيل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده. وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيام التشريق كلها ذبح. رواه أحمد وابن حبان. وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة. وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلامة بن عبد الرحمن، وهو قول غريب. وقوله تعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، يقول تعالى: من أجل هذا سخرناها لكم، أي ذللناها لكم، أي جعلناها منقادة لكم، خاضعة. إن شئتم ركبتم، وإن شئتم حلبتم، وإن شئتم ذبحتم. كما قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون. وقال في هذه الآية الكريمة: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق، لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم. نعم، أحسن الله عليكم سيدي. وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها
بالإضافة، يعني لحوم قرابينهم.
نعم.
يعني إذا الواحد منهم تقرب إلى الصنم أو الوثن بشيء فذبح مثلا، يأخذ من الدم ويأخذ من اللحم يضعه على الصنم.
نعم، جزاكم الله، أحسن الله عليكم سيدي.
يضع اللحم فوقه ويأخذ الدم فيرشه عليه. نعم. تفضل يا سيدي. الصوت مغلق عندك شيخ شريف.
عفوا سيدنا، السلام عليكم.
نعم. وعليكم السلام ورحمة
السلام
الله
عليكم
وبركاته. نعم.
عفوا سيدنا.
وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها.
نعم. أحسن الله عليكم سيدنا.
آمين.
وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها، فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي حماد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق أن ننضح. فأنزل الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي يتقبل ذلك ويجزي عليه، كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وما جاء في الحديث: إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، كما تقدم الحديث، رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله، وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا، والله أعلم. وقال وكيع عن يحيى بن مسلم أبي الضحاك: سألت عامرا الشعبي عن جلود الأضاحي فقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إن شئت فبع وإن شئت فأمسك وإن شئت فتصدق. وقوله تعالى: كذلك سخرناها لكم، أي من أجل ذلك سخر لكم البدن، لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وقوله تعالى: وبشر المحسنين، أي وبشر يا محمد المحسنين، أي في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم، المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل، مسألة. وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة: اشترط الإقامة أيضا، اشتراط الإقامة أيضا، واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجة بإسناد رجاله كلهم ثقات عن أبي هريرة.
واحتج يعني أتباع هذه المذاهب، يعني
نعم، جزاكم الله خير سيدي. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجة بإسناد رجاله كلهم ثقات عن أبي هريرة مرفوعا: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل. وقال ابن عمر: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يضحي، رواه الترمذي. وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الأضحية بل هي مستحبة، لما جاء في الحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة. وقد تقدم أنه عليه السلام ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال أبو سريحة: كنت جارا لأبي بكر وعمر، فكان لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية. نعم، صلى الله عليه وسلم. سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محل محلة سقطت عن الباقين، لأن المقصود إظهار الشعار. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن مخلف بن سليم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات: على كل أهل بيت في كل عام أضحات وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجبية. وقد تكلم في إسناده. وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه الترمذي وصححه وابن ماجه. وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخاري. وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ومنها هنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزئ، وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجزع يجزئ من كل جنس، وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر والمعز، والجزع من الضأن. فأما الثني من الإبل فهو الذي له 5 سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، وقيل ما له 3 ودخل في الرابعة، ومن المعز ما له 2. وأما الجذع من الضأن فقيل ما له 1 سنة، وقيل 10 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل 6 أشهر، وهو أقل ما قيل في سنه. وما دونه فهو حمل. والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم، والجذع شعر ظهره نائم. قد انعدل صدعين، والله أعلم. قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه نعم، يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقوله تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا، وهو الخيانة في العهود والمواثيق، لا يفي بما قال، والكفر الجحد للنعم فلا يعترف بها.
نعم، يكمل الشيخ قاسم.
أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير.
تفضل الشيخ قاسم.
جزاكم الله خير.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله للإمام ابن كثير، واصل قراءة كتابه تفسير القرآن العظيم. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، غفر لنا ولجميع المسلمين. قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال العوفي عن ابن عباس: نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية، وقال مجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد، وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن داود الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن مسلم هو البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يحلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل:
لا يهلكن
ليحلقن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق به. وزاد قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما، وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف. وزاد الترمذي ووكيع كلاهما عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن الثوري وليس فيه ابن عباس. وقوله: وإن الله على نصرهم لقدير، أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير القتال، ولكن هو يريد من عباده أن يبلوا جهدهم في طاعته، كما قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقال: أم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والآيات في هذا كثيرة، ولهذا قال ابن عباس في قوله: فإن الله على نصرهم لقدير وقد فعل. وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 82، قالوا: يا رسول الله، ألا نميل على أهل الوادي يعنون أهل منى ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بهذا. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مذر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، شرع الله تعالى جهاد الأعداء. فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. وهنا سيدنا: وصارت لهم دار إسلام، أعتقد هي معقلا بحذف الواو، أو معقل
ومعقلا، صارت وصارت لهم
دار
يعني وصارت معقلا يعني يلجؤون إليه.
تمام، جزاك الله خير.
اللهم آمين.
قال العوفي عن ابن عباس: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق، يعني محمدا وأصحابه، إلا أن يقول
انقطع الصوت. لا يصل منك صوت نشقص. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال العوفي عن ابن عباس:
معقولة لأن الكهرباء فصلت فلجأنا بحل البديل.
خير إن شاء الله.
هذا قال العوفي عن ابن عباس: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق، يعني محمدا وأصحابه، إلا أن يقولوا ربنا الله، أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة، وما كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. أما عند المشركين فهو أكبر الذنوب، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الممتحن. وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا،
كلاهما زي لهم إن العبد يمنع رحله.
الله، ويقولون: لهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإذا أرادوا فتنة أبينا. فيوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول معهم آخر كل قافية، فإذا قالوا: إذا أرادوا فتنة أبينا، يقول أبينا، يمد بها صوته. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا أنه يدفع عن قوم بقوم، ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب، لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف، لهدمت صوامع وهي المعابد الصغار للرهبان. قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم. وقال قتادة: هي معابد الصابئين، وفي رواية عنه صوامع المجوس. وقال مقاتل بن حيان: هي البيوت التي على الطرق، وبيع وهي أوسع منها وأكثر عابدين فيها، وهي النصارى أيضا. قاله أبو العالية وقتادة والضحاك وابن صخر ومقاتل بن حيان وخصيف وغيرهم. وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره أنها كنائس اليهود، وحكى السدي عمن حدثه عن ابن عباس أنها كنائس اليهود، ومجاهد إنما قال: هي الكنائس، والله أعلم. وقوله: وصلوات، قال العوفي عن ابن عباس: الصلوات الكنائس. وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة: إنها كنائس اليهود، وهم يسمونها صلوتا. وحكى السدي عمن حدثه عن ابن عباس أنها كنائس النصارى. وقال أبو العالية وغيره: الصلوات معابد الصابئين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق، وأما المساجد فهي للمسلمين. فقوله: يذكر فيها اسم الله كثيرا، فقد قيل الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى المساجد، لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير: الصواب: لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود، وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. وقال بعض العلماء: هذا ترقي من الأقل إلى الأكثر، إلى أن ينتهي إلى المساجد وهي أكثر عمارا وأكثر عبادا، وهم ذو القصد الصحيح. وقوله: ولينصرن الله من ينصره، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. وقوله: إن الله لقوي عزيز، وصف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرًا، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه. ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، فإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي. وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الصباح: وقال الصباح ابن سوادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: الذين إن مكناهم في الأرض الآية، ثم قال: إلا أنها ليست على الوالي وحده ولكنها على الوالي والمولى عليه. ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم، وأن يأخذ لبعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي أقوى مما استطاع، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة ولا المخالف سرها علانيتها. وقال عطية العوفي: هذه الآية كقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقوله: ولله عاقبة الأمور كقوله: والعاقبة للمتقين. وقال زيد بن أسلم: ولله عاقبة الأمور وعند الله ثواب ما صنعوا. قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. قال رحمه الله: يقول تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قومه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، إلى أن قال: وكذب موسى، مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات. فأمليت للكافرين، أي أنظرتهم وأخرتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. ذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه أنا ربكم الأعلى وبين إهلاك الله له 40 سنة. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها، أي كم من قرية أهلكتها وهي ظالمة، أي مكذبة لرسولها فهي خاوية على عروشها. قال الضحاك: سقوفها قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها. وبئر معطلة، أي لا يستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة واردها والازدحام عليها. وقصر مشيد، قال عكرمة، يعني المبيض بالجص. وروي عن علي بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك نحو ذلك. وقال آخرون: هو المنيف المرتفع. وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين. وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها، فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم، كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقوله: أفلم يسيروا في الأرض، أي بأبدانهم وبكفرهم أيضا، وذلك كاف، كما قال ابن أبي الدنيا في كتابه:
أفلم يسيروا في الأرض، أي بأبدانهم وتفكرهم. ولو عندك باء يبقى بفكرهم وبفكرهم.
عندي بفكرهم.
نعم. يقصد يعني الرحلة، سواء كانت حسية أو كانت بالإيه؟ بالتفكر يعني.
تمام.
إنه يعتبر بالأولين وأحوالهم ونحو هذا.
جزاكم الله خير.
هم
وقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، أي بأبدانهم وبفكرهم أيضا، وذلك كاف، كما قال ابن أبي الدنيا في كتابه: التفكك والاعتبار. قال حدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا سياج، قال حدثنا جعفر، قال حدثنا مالك بن دينار قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أي يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصا، ثم سح في الأرض واطلب الآثار والعبر حتى تتخرق النعلان فتكسر العصا. قال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحي قلبك بالمواعظ، ونوره بالفكر، وموته بالزهد، وقوه باليقين، وقوه
وموله، مش كده؟
هي عندي
أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالفكر وموته بالزهد.
بس أنا يعني ربما
ممكن يقول يعني يميت يميت شهواته، يعني
يميت حب الدنيا فيه.
ماشي ماشي نعم.
شوف
المهم يظهر لها معنى جميل مقبول وخلاص. نعم. والأصل في هذا إن هو يحقق المسألة يعني من أكثر من كتاب، بحيث ينتهي إلى إنها وموته أو ومونه، بعد كده بقى يلتمس التأويل. نعم. يظهر إنها عندنا كلنا بالتاء.
دقائق.
نعم. ماشي ماشي، تفضل يا شيخ.
تمام، جزاك الله. قال: أحي قلبك بالمواعظ، ونوره بالفكر، وموته بالزهد، وقوه باليقين، وذلله بالموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام، واعرض عليه أخبار الماضين، واذكره ما أصاب من كان قبله، وسر في ديارهم وآثارهم، وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعما انقلبوا، أي تنظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال. قوله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، أي فيعتبرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة. وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر، ولا تدري ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سارة الأندلسي الشنتريني، وقد كانت وفاته سنة 710. يا من يصيح إلى داعي الشقاء، وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر، والكبر ولا الشيب؟
الشيب والكبر.
نادى به الناعيان الشيب والكبر: إن كنت لا تسمع الذكر ففيما ترى، في رأسك الواعيان السمع والبصر، ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهدف الهاديان العين والأثر. فالظهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك أعلى، ولا النيران الشمس والقمر، ليرحلن عن الدنيا وإن كره فراقها الثاويان البدو والحضر. قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ويستعجلونك بالعذاب، أي هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقوله الذي يخلف الله وعده، أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والانتقام لأوليائه. قال الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء، فجاء عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. ذكر آية وعيد فقال له: أمين العجم أنت، إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإيعاد كرما، أوما سمعت قول الشاعر: لا يغهب ابن العم مني سطوتي، ولا أخطتي من سطوة المتهدد، فإني وإن أوعدته أو وعدته لا مخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي وتعالى لا يعجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأنه لا يفوته شيء، وإن أجل وأنظر وأملى. ولهذا قال بعد هذا: فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفا. فقال: حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا سعيد الجريري، سعيد الجريري عن أبي نضرة عن سمير بن نهال قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأنبياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: 500 سنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال: من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. رواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن مهدي، وبه قال مجاهد وعكرمة، ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا عارم محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، وجعل أجل الدنيا 6 أيام، وجعل الساعة في اليوم السابع، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فقد مضت 6 أيام فأنتم في اليوم السابع. فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرها في أية لحظة ولدت كان تماما. قوله تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. أي إنما أرسلني الله إلي إنما أرسلني الله إنما أرسلني الله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وليس إلي من حسابكم من شيء، أمركم إلى الله، إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أخره عنكم، وإن شاء تاب على من يتوب إليه، وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة، وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وإنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم، لهم مغفرة ورزق كريم، أي مغفرة لما سلف من سيئاتهم، ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم. قال محمد بن كعب القرظي: إذا سمعت الله تعالى يقول ورزق كريم فهو الجنة. قوله: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. قال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: المعاجزين، أي مغاضمين، أولئك أصحاب الجحيم، وهي النار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالها، أجارنا الله منها. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون.
نعم،
قوله
نقف
تعالى
هنا لأن هذا الموضوع طويل يعني.
كما ترى شيخنا.
بسم الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.